الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وعدتكم بالأمس أن آتي ببعض النقول المختصة بقول الذهبي رحمه الله، ويجتنب رواية المشكلات مما لا تحمله قلوب العامة. وذكرنا في ذلك أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقول أبي داود رحمه الله، وكذلك الحافظ بن رجب، لكن يحسن أن أقرأ عليكم كلام الحافظ بن رجب رحمه الله من كتابه شرح العلل في المجرد الثاني الصفحة 92 بعد 800، إنه قال: فصل في فضل علم العلل والكتب المؤلفة فيه. قال: وقد ذكر أبو داود في رسالته إلى أهل مكة أنه، أي علم العلل، ضرر على العامة، أنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كل ما كان أو كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث، لأن علم العامة يقصر عن مثل هذا. قال الإمام ابن رجب رحمه الله معلقا: وهذا كما قال أبو داود، فإن العامة تقصر أفهامهم عن ذلك، وربما ساء ظنهم بالحديث جملة إذا سمعوا ذلك. وقد تسلط كثير ممن يطعن في هذا الحديث عليهم بذكر شيء من هذه العلل، وكان مقصوده بذلك الطعن في هذا الحديث جملة، والتشكيك فيه أو الطعن في غير حديث أهل الحجاز، كما فعله حسين الكرابيسي في كتابه الذي سماه بالمدلسين. وقد ذكر هذا الكتاب للإمام أحمد فذمه ذما شديدا، وكذلك أنكره عليه أبو ثور وغيره من العلماء. قال المروذي: مضيت إلى الكرابيسي وهو إذ ذاك مستور، يذب عن السنة ويظهر نصرة أبي عبد الله، يعني الإمام أحمد، فقلت له: إن كتاب المدلسين
يريدون أن يعرضوه على أبي عبد الله، فأظهر أنك قد ندمت حتى أخبر أبا عبد الله. فقال، يعني الكرابيسي، فقال لي: إن أبا عبد الله رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق، وقد رضيت أن يعرض كتابي عليه. قال: وقد سألني أبو ثور، الكلام لازال الكرابيسي، وابن عقيل وحبيش أن أضرب على هذا الكتاب، فأبيت عليهم وقلت: بل أزيد فيه. عاند وكابر.
وكما هو ذكر في أول أمرها أنه كان إذ ذاك مستور الحال لا يعرف بماذا، بسوء أو بدعة، ويظهر نصرة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فعاند قال: لا أضرب عليه بل أزيد فيه. قال: ولج في ذلك وأبى أن يرجع عنه، فجاء بالكتاب إلى أبي عبد الله وهو لا يدري من وضع ذلك الكتاب، يعني خفي على الإمام أحمد وأبهم اسم المؤلف. وكان في الكتاب الطعن في الأعمش والنصرة للحسن بن صالح بن حي الخارج المعروف، وكان في الكتاب: إن قلتم إن الحسن بن صالح كان يرى رأي الخوارج فهذا عبد الله بن الزبير قد خرج. وهذا مسلك خطير يسلكه بعض أهل الأهواء لتبرير بدعهم أو أهوائهم في الاستدلال على هذا المنكر بوقوع بعض الصالحين أو بعض السلف في الغلط، وهذا من أنكر ما يكون أن يستدل على الغلط والخطأ بخطأ آخر. فإن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه
قد غلطه أهل العلم وأهل السنة في هذا الخروج، ولاموه فيه ولاموا من خرج معه، ولكن لا يستدل على جواز الخروج بخروج ابن الزبير، بخروج ابن الزبير.
فكان مما كتب الكرابيسي: إن قلتم إن الحسن بن صالح كان يرى رأي الخوارج فهذا ابن الزبير قد خرج.
فلما قرئ على أبي عبد الله إلى هذا الكلام قال يعني الإمام أحمد هذا قد جمع للمخالفين ما لم يحسنوا أن يجمعوه أن يحتجوا به حذروا عن هذا ونهى عنه أي عن مؤلفه وعن هذا الكتاب ونهى عن أن ينظر فيه أو أن يجلس إليه رحمه الله وغفر له. لما؟ لأنه قد جمع في هذا الكتاب من الشبه ما لم يحسن أهل البدع أن يسمعوه أو أن يحتجوا به. يقول الحافظ وقد تسلط بهذا الكتاب طوائف من أهل البدع من المعتزلة وغيرهم في الطعن على أهل الحديث كابن عباد الصاحب وغيره، وكذلك بعض أهل الحديث ينقل منه دسائس إما أنه يخفى عليه أمرها لم يتفطن إلى ما في هذا الكتاب من ماذا؟ من السم الزعاف، أو لا يخفى عليه أو لا يخفى عليه إما أنه يخفى أو لا يخفى في الطعن في الأعمش ونحوه كيعقوب الفسوي وغيره. ثم قال وأما أهل العلم والمعرفة والسنة والجماعة فإنما يذكرون علم العلل علل الحديث نصيحة للدين وحفظا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصيانة لهم وتمييزا مما يدخل على رواتها من الغلط والسهو والوهم، ولا يوجب ذلك عندهم طعنا في غير الأحاديث المعلنة بل تقوى بذلك الأحاديث السليمة عندهم لبراءتها من العلل وسلامتها من الآفات. فهؤلاء هم العارفون بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقا وهم النقاد الجهابذة. انتهى كلامه رحمه الله في هذا الكلام النفيس من كتابه آنف الذكر شرح العلم. أيضا من النقول في باب أنه يحرم أو مما يؤاخذ به بعض الرواة أنه يروي بعض الأحاديث الموضوعة أو المطرحة من غير أن يبين، وقلنا أن على هذا أن البيان هو الواجب وعلى هذا مسلك الأئمة. من ذلك ما جاء عن الحافظ الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ في ترجمة جعفر بن محمد المستغفري شيخ الخطيب البغدادي رحمه الله أنه قال كان صدوقا في نفسه لكنه يروي الموضوعات في الأبواب ولا يوهنها أو ولا يوهيها، فأخذه بماذا؟ بهذه الرواية وعدم ماذا؟ عدم بيان وهائها. وقال أيضا في كتابه الرواة المتكلم فيه بما لا يجب الضعف قال عاب الخطيب وبعضهم فقال وأبو نعيم وهو وأبو نعيم ذكر جماعة يعني المستغفر هذا وهو وأبو نعيم وكثير من العلماء الأصفهاني وكثير من العلماء المتأخرين لا أعلم لهم ذنبا أكبر من روايتهم الأحاديث الموضوعة في تآليفهم غير محذرين منها، وهذا إثم وجناية على السنن، فالله يعفو عنا وعنهم. وقال أيضا في الميزان في ترجمة أبي نعيم الأصفهاني رحمه الله كلام ابن مندى في أبي نعيم فظيع، ولا أحب حكايته ولا أقبل قول كل منهما في الآخر، بل هما عندي مقبولان، لا أعلم لهم ذنبا أكبر من روايتهم الموضوعات ساكتين عليها. وقال أيضا رحمه الله في ترجمة مسروح بن عبد الرحمن أورد قول الحافظ ابن أبي حاتم عن أبيه أنه يحتاج إلى توبة، يعني مسروح، لأنه روى حديثا باطلا عن الثوري قال معلقا يعني الذهبي قلت إي والله إنه هو الحق، إن كل من روى حديثا يعلم أنه غير صحيح فعليه التوبة، التوبة إلى الله جل وعلا من هذا الفعل، أو يهتكه يعني يبين ما فيه من ماذا؟ من علة أو ضعف. هذا ما جرى نقله لكم كما وعدتكم بالأمس. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ محمد بن أحمد ابن عثمان الذهبي رحمه الله تعالى: الثقة. تشترط العدالة في الراوي كالشاهد، ويمتاز الثقة بالضبط والإتقان، فإن انضاف إلى ذلك المعرفة والإكثار فهو حافظ.
نعم، هذا مبحث الثقة، ومراده رحمه الله بهذا المبحث، لأنه سيأتي معنا أنه في فصل آت قال: والثقة إلى آخره، سيأتي له حد عنده. والمراد هنا بالثقة ماهية الثقة، أو من هو الثقة الذي إذا جمع بين أمور محددة يطلق عليه ماذا؟ وصف الثقة. ماهية، المراد بهذا ماهية الثقة. والثقة عند أهل الحديث هو من جمع بين العدالة والضبط، من جمع بين العدالة والضبط. وقد تقدم معكم في مبحث الحديث الصحيح ما يتعلق بتعريف العدالة ومن هو العدل، ومن هو العدل. تذكرون ماذا قلنا فيه؟ نعم، الغالب على أحواله الطاعة، الغالب على أحواله الطاعة، هذا هو الصحيح في حده. نعم، كما تقدم بيانه مفصلا. نعم، قال: تشترط العدالة في الراوي كالشاهد، ويمتاز الثقة بالضبط والإتقان. وهذا أيضا تقدم بيان معنى الضبط وما يتعلق به من تفصيلات وأمور تتعلق بالضبط وأنواعه. فهو الذي يجمع، الثقة الذي يجمع بين العدالة والضبط. فلئن كانت العدالة تطلب في الشاهد ممن ترضون من الشهداء، فدين الله أحق أن يطلب له العدول، دين الله أحق أن يطلب له العدول. قال: فإن انضاف إلى ذلك، يعني إلى العدالة والضبط، المعرفة والإكثار، المعرفة بالروايات صحيحها من سقيمها، وانضم إلى ذلك سعة الحفظ وسعة الرواية والإكثار، فهو حافظ، أي يوصف بأنه ماذا؟ حافظ. فهذا من الألفاظ التي يطلقها المحدثون. وفي تحديد معنى الحافظ، في تحديده من هو الذي يحفظ كم يعني ونحو ذلك، أقوال عديدة تنظر في المطولات في كتب علوم الحديث المبسوطة. ومما ذكره الحافظ رحمه الله في النكت أن الحافظ في عرف المحدثين لا بد أن تتوفر فيه شروط إذا اجتمعت في الراوي سموه حافظا، وهي الشهرة بالطلب والأخذ، عليكم السلام، والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف، والمعرفة بطبقات الرواة ومراتبهم، والمعرفة بالجرح والتعديل، وتمييز الصحيح من السقيم، حتى يكون ما يستحضره من ذلك أكثر مما لا يستحضره. وهو مع ذلك طبعا يقصد بالاستحضار استحضار المتون. فهذه الشروط يقول: إذا اجتمعت في الراوي سموه حافظا. لكن لا بد أن نعلم، بارك الله فيكم، في هذا المقام أن لقب الحافظ ربما أطلقه أهل الحديث على بعض الضعفاء المطعون فيهم من حيث العدالة، أو على بعض الكذابين والمتهمين، ويريدون بذلك الحفظ، لا هذا المعنى الذي ذكره من الذهبي عندكم أو الحافظ ابن حجر رحمه الله. فإنما يعنون به الحفظ وما ما يحفظه ويستحضره من المرويات كسليمان الشاذكوني ومحمد بن حميد الرازي وغيرهما ممن وصف بالحفظ لكن لا يعنون به هذا المعنى أنه ثقة وأنه عدل ضابط، وزاد على ذلك أنه يحفظ قال السخاوي رحمه الله في فتح المغيث: مجرد الوصف بكل من الحفظ والضبط غير كاف في التوثيق. مجرد الوصف بالحفظ أو بالضبط غير كاف في التوثيق، بل بين العدالة وبينهما عموم وخصوص من وجه، لأن العدالة توجد بدونهما. قد يكون الرجل عدلا ولكنه غير ضابط، فيه خفة في الضبط، فيه مثلا سوء حفظ، فيه فحش غلط، لكنه لم يطعن في باب ماذا؟ العدالة. وكذلك قد يكون عدلا وغير حافظ، قال: لأن العدالة توجد بدونهما، ويوجدان بدونها. يوجد من هو حافظ غير عدل كما تقدم في الشاذكوني، وقد يكون ضابطا وأيضا هو غير ماذا؟ غير حافظ ولا عدل. يوجد هذا منهم ابن عقدة وغيره من الحفاظ الذين وصفوا بهذا الوصف، لكنهم قد يسلب أحدهم العدالة أو يسلب أحدهم ماذا؟ الحفظ. قال: لأن العدالة توجد بدونهما ويوجدان بدونها، وتوجد الثلاثة، أي تجتمع الثلاثة في شخص كالإمام أحمد رحمه الله والبخاري ومسلم وأبي زرعة وغيرهم من ماذا؟ من أهل العلم وحفاظ السنة. فهذا الذي يعني ينبغي أن يتنبه إليه، فليس كل من أطلق عليه لفظ الحافظ هو ماذا؟ هو ثقة، هو فينبغي أن ينظر في أمره ويتمعن. فإن كان الرجل عدلا ومعروف بالضبط وزيد على ذلك الحفظ، فهو المراد به ماذا؟ ما تقدم ذكره من شروط أو بعض شروط أهل العلم في هذا. نعم.
والحفاظ طبقات في
ذروات، يقصد بالطبقات هنا مراتب، والطبقة عند أهل الحديث أو في عرف أهل الحديث هم الجماعة الذين قد اشتركوا في السن والإسناد. نعم.
في ذروتها أبو هريرة
وفي أخذهم عن الشيوخ. نعم.
في ذروتها أبو هريرة رضي الله عنه، وفي التابعين كابن المسيب.
أبو هريرة رضي الله عنه في تحرير اسمه كلام كثير، وهو راوية الصحابة وحافظهم، وهو الذي أول من ذكر في نظم من نظم والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة، وهو حافظ الصحابة وراوية الصحابة رضي الله عن الجميع. نعم.
وفي صغارهم كالزهري.
نعم.
وفيه أتباعهم
لأن التابعين بارك الله فيكم منهم من أدرك كثير من الصحابة، أدرك كبار الصحابة، فهذا يعد في طبقة كبار التابعين، ومنهم من أدرك بعض الصحابة، ليس يعني لم يدرك كبار الصحابة وإنما أدرك جملة من الصحابة وفاته العدد الكبير من الكبار، فهم في طبقة يعني أواسط التابعين. وفي صغارهم من أدرك الواحد والاثنين من الصحابة نعم.
وفيه أتباعهم كسفيان وفيه أتباعهم كسفيان وشعبة ومالك.
نعم، يعني أتباع التابعين. نعم.
ثم ابن المبارك ويحيى بن سعيد ووكيع وابن مهدي، ثم كأصحاب هؤلاء كابن المديني وابن معين وأحمد وإسحاق وخلقه، ثم البخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود ومسلم، ثم النسائي وموسى بن هارون وصالح جزرة وابن خزيمة ثم ابن الشرقي وممن يوصف بالحفظ والإتقان جماعة من الصحابة والتابعين ثم عبيد الله بن عمر وابن عون ومسعر ثم زائدة والليث وحماد بن زيد ثم يزيد بن هارون وأبو أسامة وابن وهب ثم أبو خيثمة وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأحمد بن صالح ثم عباس الدوري وابن وارة والترمذي وأحمد بن خيثمة وعبد الله بن أحمد.
عندكم ابن خيثمة ولا ابن أبي خيثمة؟
ابن أبي.
نعم ابن أبي خيثمة. نعم.
وأحمد بن أبي خيثمة وعبد الله بن أحمد ثم ابن صاعد وابن زياد النيسابوري وابن جوصى وابن الأخرم ثم أبو بكر الإسماعيلي وابن عدي وأبو أحمد الحاكم ثم ابن مندى.
أبو أحمد صاحب الكنى ليس هو أبو عبد الله صاحب المستدرك. نعم.
ثم ابن مندى ونحوه ثم البرقاني وأبو حازم العبدوي ثم البيهقي وابن عبد البر ثم الحميدي وابن طاهر ثم السلفي وابن السمعاني ثم عبد القادر والحسين
السلفي
ثم السلفي وابن السمعاني ثم عبد القادر والحازمي ثم الحافظ الضياء وابن سيد الناس خطيب تونس ثم حفيده حافظ وقته أبو الفتح
ليعمري أبو الفتح ليعمري. فهذه جملة يعني الطبقات التي عددها في 24 طبقة وهو لا يريد بهذا الاستيعاب على وجه الاستيعاب وإنما هو تعداد لهذه وهناك تفاوت في بعض الطبقات فيما ذكره في المعجم المختص بالمحدثين وفي ذكر من يعتمد قوله يعني هناك زيادة وهناك نقص وعلى كل كما قلت لا يقصد بذلك الاستيعاب وإنما هو على سبيل ماذا ضرب المثال. نعم.
وممن تقدم من الحفاظ في الطبقة الثالثة عدد من الصحابة وخلق من التابعين وتابعيهم وهلم جرا إلى اليوم.
هذه الطبقات يجمعهم وصف كثرة الرواية أما المعرفة والتمييز هذه تأتي في غير مرتبة الصحابة رضي الله عنهم وقد لا تكون مشتهرة في طبقة كبار التابعين لكن كلما تأخر الزمن قليلا تحقق الوصف أعني التمييز خاصة في طبقة الإمام مالك رحمه الله وابن مهدي ومن بعد ذلك. نعم.
فمثل يحيى القطان يقال فيه إمام وحجة وثبت وجهبذ وثقة ثقة ثم ثقة حافظ ثم ثقة متقن ثم ثقة عارف وحافظ صدوق ونحو ذلك. فهؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح.
نعم. هذه هؤلاء المذكورون بقوله فمثل يحيى القطان يحيى بن سعيد إلى آخره ممن ذكرهم في طبقات الحفاظ من ذكرهم هنا أو من يقاس عليهم كما قلنا أراد بذلك التمثيل والكاف وقوله فمثل يحيى القطان دال على أنه أراد التمثيل لم يرد بذلك ماذا الحصر. ومن يقاس عليهم ممن هو في منزلتهم هؤلاء أيضا مختلفون في باب الحفظ مختلفون في باب الحفظ والإتقان فكما أنهم متفاوتون أو هم طبقات بالنسبة للزمن كما ساقه عندكم متفاوتون في الزمن كذلك هم متفاوتون أو هناك تفاوت بينهم بالنسبة للحفظ والتمييز، لكن يجمع الجميع وصف الحافظ، وصف الحافظ. فحفظ يحيى القطان مثلا لا يقاس مثلا بالبرقاني رحمه الله أو بابن طاهر أو نحو ذلك، وإن كما قلنا يتفاوت ذلك باختلاف تميزهم في الحفظ والإتقان، لكن وإن كان الجميع يوصف بأنه ماذا؟ حافظ، يجمعهم وصف الحافظ، كما سيأتي معنا أن لفظ الثقة يجمع عددا، لكن الثقات متفاوتون في نفس وصف الثقة، هو ثقة، لكن هذه المرتبة أيضا بينها تفاوت في داخلها، ماذا؟ تفاوت بين الحفاظ وبين الثقات. قال: فمثل يحيى القطان يقال فيه إمام وحجة وثبت وجهبذ وثقة ثقة، ألفاظ تدل على ماذا؟ على الحفظ والإتقان والضبط. ثم قال: ثم من قال فيه ثقة حافظ، أو ثم ثقة متقن، ثم ثقة عارف، حافظ صدوق، ونحو ذلك. نعم، فهؤلاء الحفاظ، نعم،
فهؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح، وإن كان من الأتباع قيل صحيح غريب، وإن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فرد.
هؤلاء الحفاظ يقول إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح، وإن كان من الأتباع قيل صحيح غريب، وإن كان من أصحاب الأتباع قيل غرب فريد. وصف بأنه صحيح غريب لتفرد تابع التابع، يريد بذلك التفرد، يريد بذلك تفرد تابع التابع. وقوله إن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فرد، هذا الاصطلاح أو هذا الوصف في حديث الثابت ليس فيه مطعن ولا مغمز لمن هم في طبقة أصحاب الأتباع، هذا الاصطلاح غير مستخدم عند كثير من أهل العلم خاصة من تقدم منهم، وإنما استخدمها الحافظ الذهبي رحمه الله هنا وفي بعض المواطن، ويريد بذلك الوصف لا الحكم، انتبه، يريد بذلك الوصف لا الحكم. وتقدم معنا الكلام حول هذه المسألة في باب ماذا؟ في باب الغرابة أو باب الغريب، فهو يريد بهذا الوصف لا الحكم، لا الحكم، لأن الأئمة رحمهم الله يستخدمون لفظ الغريب ويريدون بذلك ماذا؟ الحكم، يريدون بذلك الحكم على الحديث وما يترتب على ذلك كما تقدم. مما يدل على أنه يريد به الوصف لا الحكم أن هذا الكلام هو متعلق بطبقات الحفاظ، فهؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منهم كان كذا وكان كذا وكان كذا، هذا السياق يدلك على أنه يريد به الوصف لا الحكم، لا الحكم. نعم،
ويندر تفردهم فتجد الإمام منهم عنده 100,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة.
يعني هذا بارك الله فيكم أن الراوي من هؤلاء الذين وصفوا بماذا؟ بالحفاظ الذين عندهم سعة رواية ومعرفة وإدراك، قل أن تجد أحدهم ينفرد بأحاديث لا يشاركه فيها غيره، لا يشاركه فيها إيش؟ غيره، وإنما غالبا يروون ما يشاركهم فيه الآخرون. وهذه الطريقة أعني مشاركة الغير هي طريقة متبعة عند أهل العلم، فليس كل حديث سمعوه وتفردوا بسماعه يروونه، ليس كل ما سمعوه وتفردوا انتبه بسماعه يروونه للناس، لأنه كلما أكثر في التفرد دار الأمر عليه وبدأوا ينظرون في حديثه. التفرد في طبقة التابعين يسير أمره، فإن الصحابي قد يكون معه أحد أصحابه فيحدثه بحديث يعني لا يشارك فيه غيره، هذا موجود. إذا نزل الزمن أو يعني ابتعد العهد في طبقة تابع التابعين الأمر يبدأ فيه شيء من التدقيق، وكلما نزل دقق الأئمة في ماذا؟ في هذا. لما؟ لأن كونه يتفرد بحديث خاصة لراو واسع الرواية، يتفرد واحد، فأين أصحابه؟ أين تلامذته الخاصين به الملاصقين له؟ يبعث هذا التفرد على جملة من الأسئلة تكثر حول الراوي، مما يورد الكلام عليه، ويبدأ كلام أهل العلم في هذا التفرد، حيث أنه تفرد عن راوي واسع الرواية لم يشاركه في هذا الحديث ماذا؟ غيره. أين الآخرين؟ أين الذين كانوا معه؟ ما يعقل هذا؟ الإمام الزهري رحمه الله كما قلت لكم غير مرة واسع الرواية كثير الحفظ رحمه الله، له من الأشياخ العدد الكبير والكثير، ومع هذا قد ذكر مسلم رحمه الله أنه تفرد بكم حديث؟ بتسعين حديثا لم يشاركوا فيها إيش؟ التسعين في جنب ما رواه من الألوف لا يعتبر شيئا، هذا قليل. وهذا إذا كان الأمر في حال الزهري الواسع والمكثر عن الشيوخ والذي ارتحل في باب السماع ولأجل السماع إلى أمصار عدة، ومع هذا ما تفرد إلا بهذا العدد القليل لم يصل إلى المئة، فما هو الحال بمن دون الزهري في السعة؟ ولو كان يلقب ماذا؟ بالحافظ، ولو كان يلقب بالحافظ. وهذا قد يجني العبد على نفسه إذا أكثر من ذلك ويوجب الكلام عليه ولو كان ماذا؟ ثقة. فهذا الحسن بن علي ابن شبيب المعمري البغدادي هو ثقة، ووصف بأنه حافظ، لكن في أحاديثه غرائب انفرد بها، قال في ذلك الحفاظ. وسبب تفرده يقول، هو يقول عن نفسه: كنت أتولى لهم الانتخاب، أتولى لهم انتخاب أحاديث الشيوخ، فإذا مر بي حديث قصدت الشيخ وحدي فسألته عنه، عن هذا الحديث، يريد ماذا؟ أن ينفرد عن إخوانه وأصحابه ممن هم عند الشيخ. علق الذهبي رحمه الله في ترجمته في السير عن هذا الفعل قال: فعوقب، يعني المعمري هذا عوقب بنقيض قصده ولم ينتفع بتلك الغرائب، بل جرت إليه شرا فقبح الله الشره، أراد أن يجمع فينفرد، وإنما والعياذ بالله كان ذلك وبالا عليه، ولذا الأئمة تكلموا فيما تفرد به أو تفرد فيه. قال ابن عدي رحمه الله عن أبي علي الحسن بن علي هذا قال: كان المعمري كثير الحديث، صاحب حديث بحق كما قال عبدان، إنه لم يرى مثله، وما ذكر عنه أنه رفع أحاديث وزاد في متون، قال: هذا شيء موجود في البغداديين خاصة وفي حديث ثقاتهم، وأنهم يرفعون الموقوف ويصلون المرسل ويزيدون في الإسناد. قال الذهبي وعلق على هذا قال: بئست الخصال هذه، وبمثلها ينحط الثقة عن رتبة الاحتجاج به. فلو وقف المحدث المرفوع أو أرسل المتصل لساغ له كما قيل أنقص في الحديث ولا تزد فيه، يعني إن بقى أن تتورع إن كنت قد شككت فلا ترفع، لأن الوقوع في الرفع ووقوع في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد يخشى الإنسان من الوقوع في الوعيد. ولكن أرسل من هذا المنطلق، قال يساغ له إذا كان شاكا. فهذا المعمري أبو علي الشره أداه إلى التفرد، ولذا عابه الأئمة ولم يقبلوا ماذا؟ ما تفرد به. فهمتم هذا؟ فهمتم؟ إذن الحفاظ هؤلاء وإن كان الواحد منهم قد وصف بهذا الوصف، إلا أنه لا ينبغي أن ينفرد كثيرا، خاصة يعني فيما لم يشاركه فيه غيره كما تقدم بيانه. قال ويندر تفردهم، فتجد الإمام عنده 100,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين أو ثلاثة، بحديثين أو عندكم بحديثين ثلاثة هكذا أظنها أو ثلاثة، نعم. قلنا أن التفرد التابعي ممكن، لأنه قد يكون الصحابي رضي الله عنه ينفرد فيسر أحد أصحابه بحديث ولا يشارك في غيره، هذا يعني وارد. أما في كلما نزلت الطبقات كثرت الأسئلة حول هذا التفرد، أين التلامذة؟ ولا يمكن أن يكون هذا، يبعث رجل يحدث في المجلس وفي مجلس العشرات، خاصة إذا كان من الحفاظ الذين يقصدون طلاب الحديث في مشرق الأرض ومغربها، ثم يأتي ينفرد راوي من الرواة قد لا يكون في أصحابه من الطبقة الأولى في الطبقة الثالثة أو الرابعة، كيف ينفرد هذا؟ أين أصحابه؟ كيف حدثه به ولم يشارك في غيره؟ قد يمشي هذا في قلة على قلة، حديث حديثين، أما أن يكثر فما قلت لكم. الزوري على سعة روايته ما تفرد إلا 90 في جنب ما روى من الأحاديث الكثيرة المتكاثرة، نعم.
ومن كان بعدهم فأينما ينفرد به ما علمته وقد يوجد.
ومن كان بعدهم ممن هم في دون هذه الطبقات فأينما ينفرد به، استفهام بالاستبعاد، استفهام بالاستبعاد، جوابه ما علمته وقد يوجد. نعم، وما نفى نفيا كليا كأن هذا لا يوجد، ما علمته نسب عدم العلم إليه، وهذا من ورعه رحمه الله، قال وقد يوجد، قد يوجد، ولكن هذا الوجود على قلة، على قلة، نعم.
ثم ننتقل إلى اليقظ الثقة، ثم ننتقل إلى اليقظ الثقة المتوسط المعرفة والطلب، فهو الذي يطلق عليه أنه ثقة، وهم جمهور رجال الصحيحين فتابعيهم إذا انفرد بالمتن،
فتابعيهم
فتابعيهم
أو فتابعي، نعم،
فتابعيهم إذا انفرد بالمتن خرج حديثه ذلك في الصحاح وقد
نعم. ثم ننتقل إلى اليقظ الثقة المتوسط المعرفة والطلب، هو عدل هذا الراوي، يعني دون من وصف بماذا؟ بالحافظ، دون ذلك يقظ ثقة لكنه متوسط المعرفة والطلب، هو كما قلنا عدل ضابط، لكن رواية هذا الصنف ليست في السعة والمعرفة وما ذكره من ما ذكر من شروط الحافظ، ليست كرواية من قبله ممن وصف بالحفظ والإتقان ممن تقدم، ف فهذا حاله أنه ثقة، وهو الذي قال فهو الذي يطلق عليه أنه ثقة، أنه ثقة، وهم جمهور رجال الصحيحين، غالب رجال الصحيحين هم ممن وصف بهذا الوصف، ممن وصف بهذا الوصف أعني بالثقة، لكنه لم يبلغ درجة من الحافظ أو الحفاظ الأثبات الذين تقدم الكلام عليهم، وهذا أمر واضح. نعم، إذا انفرد بالمتن خرج حديثه ذلك في الصحاح، خرج هذا الحديث في الصحاح وسمي حديثه ماذا؟ صحيحا، سمي حديثه ماذا؟ صحيحا. نعم.
وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة في حديث أتباع الثقات، وقد يوجد بعض ذلك في الصحاح دون بعض.
نعم، قوله وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة، يعني أن يجمع فيقول صحيح غريب، أو هذا حديث غريب صحيح في حديث أتباع الثقات، وقد يوجد بعض ذلك في الصحاح دون بعض. يريد رحمه الله بقوله أتباع الثقات، الثقات من التابعين هم الذين تقدم وصفهم بماذا؟ بالحفظ والإتقان، لما قال فهؤلاء الثقات الحفاظ، إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح. وفي التي تليها ثم ننتقل إلى اليقظ الثقة، وهم جمهور رجال الصحيحين فتابعيهم، إذا انفرد الكلام عن التابعي في المتن خرج حديثه ذلك في الصحاح وسمي حديثه صحيحا. ثم انتقل بعد ذلك من طبقة التابعين إلى طبقة أتباع الثقات، والمراد بأتباع الثقات لفظ الثقات ينصرف إلى التابعين، وهنا محذوف كلمة يعني محذوفة مقدرة في حديث أتباع التابعين الثقات، فالثقات وصف للتابعين، وصف للتابعين الذين تقدم ذكرهم، تقدم ذكرهم. فهذا الذي ينفرد من أتباع الثقات المتوسط في الحفظ والمعرفة والطلب، إذا انفرد بحديث فإن بعض النقاد من الحفاظ يتوقف في وصف حديثه بالغرابة مع الصحة، يتوقف في جمع بين الوصفين، ويتردد في هذا الوصف، فإن ورد إلينا هذا الحديث بطريق لم يبلغ درجة الحفاظ الأثبات ورواه عنه من هذا حاله أنه من أتباع التابعين ولكنه لم يصل درجة الحفاظ المتقنين أو المتوسطين، فإنه يقال في حديثه صحيح غريب عند بعض أهل العلم، وبعضهم يتوقف، ومنهم من لا يطلق الغريب وإنما يقول صحيح، يقول ماذا؟ صحيح من غير وصفه بماذا؟ بالغرابة. قال وقد يوجد ذلك في بعض يوجد ذلك في الصحاح دون بعض، يعني منهم من يخرج ذلك فيجمع ومنهم من لا يجمع. نعم.
وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم وحفص بن غياث منكرا، فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة أطلقوا النكارة على من فرد مثل عثمان بن أبي شيبة وأبي
في عندكم به على من فرد به
على من فرد به مثل عثمان بن أبي شيبة مثل عثمان بن أبي شيبة وأبي سلمة التبوذكي وقالوا هذا منكر.
نعم. قال وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم وحفص بن غياث منكرا. كلام الحافظ الذهبي رحمه الله هنا هو منصرف إلى طبقة شيوخ الأئمة شيوخ الأئمة. دلنا هذا أنه قال بعد ذلك فإن كان المنفرد في من طبقة مشيقة الأئمة ويريد بالأئمة البخاري ومسلم وأبي داود وغيرهم من هؤلاء الأئمة الذين صنفوا هذه الكتب كتب السنة فهو يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم الذي هو في طبقة شيوخ الأئمة وحفص بن غياث منكرا. وهذا الإطلاق إطلاق النكارة على رواية أو ما ينفرد به مثل هشيم بن بشير الواسطي أو حفص بن غياث منكرا، هل هو من باب الصفة الوصف أو هو من باب الحكم؟ من أهل العلم من قال هو من باب الوصف، منهم من قال أن هذا من باب الوصف، وإنما ميزوها ووصفوها بالنكارة تمييزا لهذه الرواية التي رواها هشيم أو حفص ممن تكلم فيه، ولم يصل درجة من درجة الحفاظ الأثبات، ميزوا روايته عن رواية أولئك بأن زادوا وصف النكارة لأن هؤلاء في طبقة الشيوخ، والشيوخ لفظ الشيوخ هو دون أو هذه اللفظة دون لفظ الثقة الثبت هم دون الأثبات وسيأتي معنا مزيد بيان إن شاء الله لهذه اللفظة. لكن المقصد أنه لما قال فإن كان المنفرد في طبقة مشيخة الأئمة أطلقوا النكارة، فهم في طبقة شيوخ الأئمة أطلقوا عليه ماذا؟ ما ينفردون به على لفظ النكارة تمييزا عن رواية الأثبات الثقات الحفاظ الذين تقدم ذكره جملة منهم كيحيى القطان وأحمد وغيرهم. ومنهم من قال بأن هذه اللفظة أو هذا القول بالنكارة هو ماذا؟ حكم وليس بوصف وهذا يعني أنه لو جاءنا حديث وتفرد به هشيم عن الزهري مثلا فإنه يتوقف فيه. طبعا هشيم في الزهري ضعيف، لكن هذا على ضرب المثال يتوقف فيه ولا يقبل، أو غير الزهري نظر مثلا بغير الزهري، فيتوقف في أمره حتى يأتيه متابع يرفع هذا التفرد عنه، فلا يكون وصف حديثه بالنكارة ولا يحكم عليه بالنكارة، وإنما يمشى حديثه. أما إن تفرد فإنه يتوقف في أمره ويحكم عليه بماذا؟ بالنكارة، بناء على أنه تفرد. وكما قلت قبل أن التفرد في طبقة التابعين يتسمح، طبقة من دونهم فيه شيء من التسمح، ليست قد طبقة السابقة، دون ذلك يبدأ التشدد ويبدأ النظر في التفرد ولما تفرد ولما لم يشاركه غيره، خاصة إن كان قد تفرد عن راو واسع الرواية ثقة مكثر. وهذا من باب التدقيق ومن باب التثبت، وذلك كما تقدم أنه كلما زاد رجال الإسناد وزاد الرواة صار التفرد عند أهل العلم من أهل الحديث محل نظر وتأمل وعدم قبول ابتداء، عدم قبول ابتداء. هذا هو المعنى والمراد لقوله وقد يسمي الحفاظ إلى آخره منكرا، حديث يعني هشيم وحفص. فإن كان المنفرد في من طبقة مشيخة الأئمة، يعني في طبقة شيوخ الأئمة كالبخاري ومسلم وابي داود وابن ماجه إلى آخره، أطلق النكارة على ما من فرد به مثل عثمان ابن أبي شيبة وأبي سلمة التبوذكي، وقالوا هذا منكر، وقالوا هذا منكر. هذا الأمر فيه أيضا كسابقه، إما هو على أنه صفة أو أن وصف أو أنه ماذا؟ حكم، على أنه وصف أو هو حكم، فلا يرتفع ذلك إلا بمتابع، فلا يرتفع ذلك إلا بمتابع كما تقدم في الطبقة السابقة. نعم.
فإن روى أحاديث من الأفراد المنكرة غمزوه ولينوا حديثه وتوقفوا في توثيقه، فإن رجع عنها وامتنع من روايتها وجوز على نفسه الوهم فهو خير له وأرجح لعدالته وليس من حد الثقة.
قال فإن روى أحاديث من الأفراد المنكرة غمزوه ولينوا حديثه وتوقفوا في توثيقه، وتوقفوا في توثيقه. فمثلا لو تفرد عثمان ابن أبي شيبة عن هشيم، نجد أن بعض الأئمة رحمهم الله يتوقفون في هذا الحديث ولا يحكمون له بماذا؟ بالصحة، ولا يحكمونه بالصحة ويعتبرون ذلك منه نكارة، ويعتبرون ذلك منه نكارة، لأن هذه الطبقة طبقة نازلة، والغالب أن الراوي لا يتفرد بل يشارك، فأين أصحابه وأين بقية التلامذة وأين 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 وأين؟ كل هذه أسئلة تطرح حول هذا التفرد، حول هذا التفرد. فالتفرد بمجرده لا يقبل من كل أحد، ولا تسوى به جميع الطبقات، ولا تسوى به جميع الطبقات. هذه المسالك في الحكم عليه بالنكارة هي مسالك معروفة عند أهل العلم، وسلكها جماعة من الحفاظ كالإمام أحمد رحمه الله وغيره، لكن طريقة الشيخين رحمهم الله في الصحيحين أن الراوي إذا تفرد وهو ثقة ولم يصل درجة الحفاظ الأثبات وسلم ذلك من المعارضة والمخالفة، فإنه يحكم على حديثه بماذا؟ بالصحة، يحكم على حديثه بالصحة ويخرج له في الصحيح، ويخرج له في الصحيح. قوله وروى حديثا منكرا أو روى أحاديث من أفراد المنكرة، أي روى حديث أو عد جملة أحاديث من الأفراد على ما تقدم بيانه لكم. وهذا التفرد والإكثار منه يكون سببا في النظر والتأمل في حال الراوي، بل قد يصل الأمر به إلى الطعن فيه والطعن في روايته، ولذلك توقفوا في توثيقه، وتوقفون في توثيقه بل قد يتكلمون فيه وينزلون عن هذه الدرجة ويصفونه بغير الثقة. فإن رجع عنها وامتنع من روايتها، نعم،
فإن رجع عنها وامتنع من روايتها وجوز على نفسه الوهم فهو خير له وأرجح لعدالته وليس.
نعم. فإن رجع هذا الثقة أو هذا الراوي وبين له الغلط، فإن رجع والحمد لله عن هذا الغلط وتبين وانتبه، الحمد لله يحمد له هذا الرجوع، فإن رجع عنها وامتنع من روايتها وجوز على نفسه الوهم فهو خير له وأرجح لعدالته. لكن انتبه، لا يكون كالذي قل خطأه أو ندر ويعني لم يصل إلى هذه المرتبة. ففي تهذيب الكمال أن ابن أبي حاتم رحمه الله قال: سمعت أبا زرعة وأتاه بعض رفقائي فحكى عن أبي عبد الله ابن أخي ابن وهب أنه رجع عن تلك الأحاديث، يعني التي غلط فيها وبين له الغلط، فقال أبو زرعة إن رجوعه مما يحسن حاله، حال الراوي ولا يبلغ به المنزلة التي كان من قبل. من ماذا؟ من قبل. لما؟ لأن هذا التراجع، يعني لو أنه لم يراجع لاستمر الغلط ومشى، فهذه منزلة، ولكنه لا تسلبه. قال: فهو أرجح لعدالته، ما قال لثقته، أرجح لعدالته. لا شك أنه عدل، لكنه ليس في الضبط والثقة والإتقان كما تقدم. نعم.
وليس من حد الثقة أنه لا يغلط ولا يخطئ، فمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يقر على خطأ؟
قال: وليس من حد الثقة ألا أنه لا يغلط ولا يخطئ، فمن ذا الذي أو فمن الذي يسلم، من الذي يسلم من ذلك غير المعصوم إلى آخره. تقدم هذا أنه ليس في شرط الثقة ألا يقع في الغلط والوهم، كما قال الذهبي رحمه الله في ترجمة علي بن عبد الله المديني: ليس من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطأ والخطايا، وسبق لكم أني قرأت عليكم ما ذكره الإمام مسلم رحمه الله في كتاب التمييز في طبقات الرواة عن الإمام عبد الرحمن بن مهدي، وأن ذكر من جملة هذه الطبقات أن الغالب على حديثه الصحة، فلو رد حديث هؤلاء يعني لم يبقى شيء، أو كما قال رحمه الله: الغالب على حديثه الصحة والاستقامة، الغالب ليس الكل، الكلية هذه تستطيع أن تقول هي منعدمة. نعم.
فصل: الثقة من وثقه كثير ولم يضعف، ودونه من لم يوثق ولا ضعف، فإن خرج حديث هذا.
نعم. فصل: الثقة من وثقه كثير ولم يضعف. هذا الآن يبين لك، قلنا الأول ذاك بيان لماذا، لماهية الثقة. أما هنا يقول لك الذهبي رحمه الله: الثقة من وثقه، على وجه الحد والتعريف، أو قل إن شئت إذا قيل من هو الثقة عند العلماء، هو من وثقه كثير ولم يضعف، على حد قوله. من وثقه كثير، كلمة كثير لا مفهوم لها، وإنما هي خرجت مخرج الغالب، فإن الغالب على الرواة أو في الرواة أن العلماء أو جماعة من العلماء يوثقونهم، لكن لا يعني هذا أن الراوي لو لم يوجد فيه إلا توثيق الواحد والاثنين، ما وجد هذا الكثير، أنه ليس بثقة. فقد يوجد في الراوي أنه وثقه إمام أو أكثر، إمامين أو ثلاثة، ولم يصل ذلك إلى حد ماذا؟ إلى حد الكثرة، فإذا يكون وصف الكثير أو لفظة كثير لا مفهوم لها، قال: ولم يضعف، يريد لم يضعف أي لم يضعف إمام معتبر، من أئمة الجرح والتعديل، فلم نضعفه إمام معتبر، يعني الآن قابله توثيق. هذه المسألة التي يعبر عنها العلماء تعارض الجرح والتعديل من أكثر من إمام. انتبه، هناك تعارض الجرح والتعديل من إمام واحد، وهناك تعارض الجرح والتعديل من إمامين فأكثر. فهذا الراوي من وثقه كثير، يعني وثق من جماعة ولم يضعف، أي لم يضعفه إمام معتبر، فهنا تعارض جرح وتعديل من أكثر من إمام. فلا بد إذا كان الذي يضعف أن يكون إماما معتبرا، هذا واحد، وأن يكون ما يأتي به من تضعيف ومن جرح أن يفسر ذلك الجرح، أن يفسر ذلك الجرح على تفصيل طويل في هذا الباب. الشاهد أن هذا هو الراجح، إن تعارض التعديل من أئمة معتبرين أو من إمام معتبر مع جرح من إمام معتبر، لا بد أن يفسر هذا الجرح، لا بد أن يفسر هذا الجرح. ومن الضوابط في هذا الباب أيضا أن الجرح لا يقبل من مجروح، انتبه، لا يقبل الجرح من مجروح، جرحه الأئمة وتكلموا فيه لا يقبل منه الجرح. وأيضا مما يذكر في هذا الباب أنه لا بد من صحة ثبوت الجرح إلى الإمام، فقد يكون الإسناد إليه غير صحيح، يكون الإسناد إليه غير صحيح ونحو ذلك مما هو في مطولات هذا العلم. نعم، ولم يضعف، هذا المراد. قال ودونه في الثقة يعني من لم يوثق ولا ضعف، أي لم يثبت فيه جرح ولا تعديل، لم يثبت فيه جرح ولا تعديل، لم يثبت فيه جرح ولا تعديل. قال فإن خرج، نعم،
فإن خرج حديث هذا في الصحيحين،
لأنه سيتكلم عن هذا القسم، أي قسم؟ من لم يوثق ولم يضعف، سيأتي فيه تفصيل الآن هذا. نعم.
فإن خرج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك، وإن صحح له مثل الترمذي.
نعم. رجل لم يوثق ولم يضعف، ولكنه قد خرج له الشيخان في الصحيحين. الكلام هنا فإن خرج أو خرج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك، لا بد من تقييد هذا الكلام بقيد أتى فيما بعد. هكذا مطلقا غلط، لا بد من تقييده بكلام آثم، وهو أنه قد خرج لهذا الراوي على سبيل الاحتجاج، على سبيل الاحتجاج لا سبيل على سبيل الاستشهاد أو الاعتبار، لأن ما خرج على سبيل المتابعات أو على سبيل الاعتبار ليس من شرط الشيخين، ليس من شرط الشيخين. فإن خرج حديث هذا الرجل غير الموثق ولا هو مضعف، خرج حديثه في الصحيحين على سبيل الاحتجاج فهو موثق بذلك، فهو موثق بذلك. ما معنى هذا موثق؟ أي أنه ثقة، ذلك أن البخاري ومسلم رحمهم الله جميعا قد شرط في هذا الكتاب الصحة، أو اشترط الصحة، ليس كذلك؟ ومن لوازم الصحة ثقة الرواة، ثقة الرواة وعدالتهم، الثقة التي تحمل العدالة والضبط. فهذا توثيق من الشيخين للراوي، فيترجح ثقة الراوي ولا يزال عنه إلا ببرهان بين كما سيأتي من كلامه رحمه الله. نعم. ثم قال وإن صحح له، الضمير في قوله له راجع إلى من؟ ها؟ الراوي الذي لم يجرح ولم يوثق، خرج له الشيخان، حاله معروف كما تقدم، لم يوثق ولم يجرح ولكن صحها له الترمذي رحمه الله قال وابن خزيمة، وإن صحها له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا، يعني إن خرج لهذا الراوي الذي لم يجرح ولم يوثق خرج له الترمذي أو صحها له الترمذي أو الحافظ ابن خزيمة رحمه الله فجيد أيضا، أي حديثه في مرتبة الحديث الجيد، والحديث الجيد هو في مرتبة أعلى من الحسن ودون الصحيح، دون الصحيح. لكن الكلام هكذا بإطلاق في الترمذي يحتاج إلى تأمل ووقفة، وهو لا يتمشى هذا السلام مع كلام الذهبي رحمه الله نفسه ولا على قواعد أهل العلم أو كلام أهل العلم، ذلك أن الذهبي رحمه الله قد عد الإمام قد عد الترمذي من المتساهلين كما سيأتي في باب الجرح والتعديل، وعليه فلئن كان متساهلا في هذا الباب في باب الرواة فإن هذا ينسحب، ومن لازم ذلك أن يتسامح أو يتساهل في باب ماذا؟ التصحيح أيضا، في باب التصحيح أيضا. فذكر الذهبي رحمه الله في ترجمة كثير بن عبد الله المزني من الميزان أن الذهبي أن الترمذي رحمه الله قد صحح له حديثا الصلح جائز بين المسلمين. قال رحمه الله في ذلك الموطن من كتابه الميزان ولهذا لم يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي، لم يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي، فإن كان كذلك الأمر وهو عدم الاعتماد على التصحيح فكيف يعتمد على ماذا؟ على التوثيق الذي هو فرع عن التصحيح، فرع عنه. وهذا يعني الذهبي رحمه الله نفسه نقد هذا الصنيع وهذا التصحيح ولم يقبله، ونقل هذا القول عن العلماء، عن يعني لم ينفرد بهذا القول من؟ الذهبي رحمه الله، إنما نقله عن العلماء وكفى به رحمه الله مستقرئا. ثم قال أما وابن خزيمة أيضا يعني جمع بين الترمذي وابن خزيمة رحمهم الله جميعا في هذا المقام، فالراوي الذي لم يجرح ولم يضع ولم يوثق وخرج له ابن خزيمة في الصحيح فهو جيد بناء على كلامه، لكن هذا أيضا يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تأمل، فإنه قد صحح لبعض الرواة الذين اتفق أهل العلم على ماذا؟ على تضعيفهم، على تضعيفهم كعمر ابن عبد الله ابن أبي خثعم، وهو منكر عند أهل العلم كما قاله البخاري وغيره، بل قال أبو زرعة الرازي رحمه الله له 3 أحاديث لو دخلت أو أدخلت في 500 حديث لأفسدتها بشدة نكارتها، بشدة نكارتها. فكونه يصحح له حديث من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم بينهن بسوء عدلن له أو عدلت عبادة 12 سنة فهذا تجوز، ولم يوثقه كما قلنا أهل العلم، فهذا لا يمكن أن يقبل هذا التصحيح وهذا التوثيق. لكن الرجل الذي لم يوثق ولم يجرح وخرج له الترمذي وصحح وكذلك ابن خزيمة هذا يقوي أمر الراوي، يقوي أمر الراوي، لكن لا يصل به إلى درجة التصحيح أو التجويد، تجويد حديث أو أنه جيد الحديث أو أنه حسن، إنما يقوي أمره. وهذا ينبغي أن نتنبه خاصة في ابن خزيمة رحمه الله، فإنه قد هذا الكلام ينسحب فيما لم يبين علته أو يشكك في ثبوته، فإنه يورد مثل هذا في صحيحه أنه قد قال إن ثبت الخبر وأنا أشك في صحته أو في ثبوته، هذا لا ينسحب عليه ولا يقال فيه هذا الكلام، إنما فيما كان على وجه الصحة من غير اعتراض، من غير اعتراض أو تشكيك أو نحو ذلك. نعم.
وإن صحح له كالدارقطني والحاكم فأقل أحواله حسن حديثه.
نعم. هنا الكلام نقف عند الدارقطني رحمه الله، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. غدا إن شاء الله لعلنا نبكر قليلا في 5:30 بإذن الله تعالى في الدرس، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.